بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا حديث جابر بن عبد الله في كون النشرة من عمل الشيطان، والسؤال أيضا الذي وجه إلى الإمام أحمد حين سئل عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هنا أورد إشكال وهو أن الإمام أحمد قد روى الحديث السابق، فكيف لم يكن عنده هذا حين سئل عنه، ولماذا عدل عنه إلى قول ابن مسعود، مع أن هذا الحديث واضح وبين في حكم النشرة؟ والجواب عن ذلك أن يقال: لعله أجابه قبل أن يبلغه الحديث، أجابه بقول ابن مسعود قبل أن يبلغه الحديث في تلك الساعة أو في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم. ولعله أيضا كان عنده هذا الحديث لكنه لم يرى صحته فأتى بما هو أصح عنده، وهو قول الصحابي. ولعله أيضا لما لم يصح عنده أراد أن يبين أن أصله صحيح من حيث معناه، لأنه جاء هذا النهي عن ابن مسعود ولم يعلم له مخالف. أو يقال لعل السائل كان يعلم أن في المسألة دليلا أو حديثا فأراد شيئا آخر. وغير ذلك مما ذكر. أما الأثر عن ابن المسيب، الأثر عن ابن المسيب أورده البخاري تعليقا عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ثقة ثبت حافظ، كان من أحفظ التابعين، بل كان يضرب به المثل في الحفظ، كان يضرب به المثل في الحفظ. ولد أكمة أعمى، ولازم الحسن البصري وجالسه 12 سنة، وكذا لازم ابن المسيب مدة حتى قال له: ارتحل فقد أنزفتني. قلت لابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب ابن حزم، يقال المسيب بالكسر بكسر الياء والمسيب، وأورد في شأنه أثرا أنهم أخطأوا في فتح الياء، وأنهم سيبوه وليس كذلك، وهو أعلم التابعين، أعلم التابعين وأحد الفقهاء السبعة وهو أفقههم. مخزومي قرشي، كنيته عند من؟ كنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد، وله سيرة عطرة في بيان أحواله، وله يد قدم راسخة في التعبير، تعبير الرؤى. عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، رجل به طب، الطب كلمة الطب من الأضداد، من الكلمات، كلمات الأضداد، يعني تطلق على الشيء وعلى ضده، فهي تطلق على الدواء والعلاج وتطلق على الداء والمرض. والمراد به هنا السحر، رجل به طب أي سحر، كما يقال طب الرجل إذا سحر، طب الرجل إذا سحر. ولماذا يسمى المرض طبا؟ هذا من باب التفاؤل، تقوله العرب تفاؤلا، أن يصير حال ذلك المريض إلى عافية. وقد سموا أيضا اللديغ سليما، وسموا أيضا الكسير جبيرا ونحو ذلك من باب التفاؤل. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، هنا أتى بأو، أتى بكلمة أو، وأو تحتمل أمر أحد أمرين، تحتمل الشك من الراوي، هل قال قتادة لابن المسيب رجل به طب أو قال رجل يؤخذ عن امرأته، والأمر الثاني أنها للتنويع، بمعنى أنه سأله عن شيئين، سأله عن شيئين، الشيء الأول عن المسحور، والشيء الثاني عن الذي يؤخذ عن امرأته. هذه كلمة أو تحتمل أمرين أو أحد أمرين. قال أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ بضم الياء وتشديد الخاء، وهو من الأخذة، والأخذة الكلام الذي يقوله الساحر، والمعنى أنه يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها، مع أنه ليس به بأس، مع أنه ليس به بأس. وقد كانت هذه الطريقة مشهورة أنه ربما في حال العقد إذا علم أن فلانا سيتزوج بفلانة فإنه يحصل ربما السحر في هذا الوقت أو بعده أو قبله، كي لا يصل إلى ما يريد، يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها أو نحو ذلك. وإلى الوقت الحاضر والناس يخافون في وقت العقد، يخافون ويقلقون، حتى إنهم ليحبسون الرجل في البيت لا يخرج خشية أن يحصل له شيء يسحر به. ومن العجائب أيضا أنه إذا حضر وقت العقد يعقد للرجل من امرأة مع ولي أمرها، ينهون عن التشبيك بين الأصابع، التشبيك بين الأصابع، يقولون هذا خطر سيكون سببا لحبس الزوج عن زوجته، وأشياء من هذا كثيرة وهي ليس لها أصل. يؤخذ عن امرأته بأي صورة من صور الأخذ، بأي صورة من صور الأخذ؟ قال أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه بمعنى يفك، أو ينشر، ها هنا أو تحتمل الأمرين السابقين اللذين ذكرا في قوله أو يؤخذ عن امرأته. قال لا بأس به، لا بأس به، وكلمة لا بأس به ترد في النصوص الشرعية أو في الأحكام الفقهية، ويراد بذلك الإباحة ليدل على أن ذلك الشيء من المباح، على أن ذلك الشيء من المباح. إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، والإصلاح هو ضد الإفساد، ضد الإفساد. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. فذكر هاهنا ابن المسيب رحمه الله النشرة النافعة، النشرة النافعة، والنشرة النافعة هي التي تكون بالأدوية المباحة أو بالرقية أو الأدعية الصحيحة، هذه نافعة، لأن هناك ما هو ضار وهو الذي يكون بالسحر، فقد وصف الله عز وجل السحر بأنه يضر ولا ينفع، فقال سبحانه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد أورد هاهنا على قول ابن المسيب أنه يرى فك السحر بسحر مثله، يرى جواز ذلك. وتوجيه هذا الأمر أن يقال إن ابن المسيب لم يقصد ذلك، لم يقصد ذلك، وإنما قصد النشرة المباحة المشروعة، ولم يقصد النشرة المحرمة كما هو ظاهر في كلامه أنه ذكر ما ينفع، والذي ينفع هو التعامل لذلك المرض بالرقية والأدعية والأدوية المباحة. ويقال أيضا حتى لو ثبت ذلك عن ابن المسيب أنه يريد أن حل السحر بسحر مثله جائز، فهذا قول له، والمعتمد هو الأخذ بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قول التابعي ليس بحجة حتى يعرض على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن التوجيه الأول هو الأظهر لهذا الأثر. ثم قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وتوثيق هذا الأثر يقال كما قال الشيخ سليمان آل الشيخ: إنه ذكر بلا إسناد، أورده ابن الجوزي بلا إسناد، وكذلك أيضا أورده غير ابن الجوزي كالطبري في تهذيب الآثار بلا إسناد. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وذكرنا أن هذا الأثر لم يعثر له على إسناد، وما المراد بقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر؟ المراد بذلك أنه لا يفعل ذلك ولا يقدر على فعله إلا من يعرف السحر، وكأن المعنى لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر، يعني بطريقة أخرى كما يفعل السحرة. ويؤيد هذا عدة أمور أو عدة أدلة تبين أن مراد الحسن على ثبوت قوله أن المراد به أن لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر. عدة أمور، أولها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر. سئل عن النشر فقال سحر. الأمر الثاني أنه روي حديث هي من عمل الشيطان، الحديث السابق حديث جابر، قد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلا. الأمر الثالث أن كون الحسن يجيز حل السحر بسحر مثله يتنافى مع منزلته الكبيرة في العلم والتوحيد والسنة. في العلم والتوحيد والسنة ومحاربة الخرافات والشركيات والبدع. إذن ما معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر؟ ما معنى؟ لا يحل يعني ما يكفي. أي نعم، لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر. لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر. طيب أعد يا أبا أيوب. بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر. طيب نعم، بغير الطريقة الشرعية ليس بإطلاق، هكذا لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر، مفهوم؟ طيب قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله من المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله مذكور في كتابه النافع إعلام الموقعين، وقد تصرف في هذا الكلام المصنف بتصرف يسير، وكلام ابن القيم رحمه الله قال: والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمل الشيطان، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية، لاحظ الفرق، والأدعية والأدوية المباحة. وهنا الأدوية والدعوات المباحة، وهي العكس. فهذا جائز بل مستحب، هذه الزيادة مطلوبة، فهذا جائز بل مستحب. وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه المذكور. وابن القيم هو محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية نسبة إلى أبيه، وقد كان قيما على المدرسة الجوزية، وكان يلقب بشمس الدين، وكنيته أبو عبد الله، من أبرز وإن لم يكن من أكبر أو من كبار تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه من أبرز وأجل تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله. ولابن القيم مؤلفات عظيمة ونافعة ومفيدة لا يستغني عنها عالم ولا متعلم، تدل على تبحره في شتى العلوم والفنون رحمه الله، وله سيرة واسعة ترجم له في أكثر من كتاب. وقوله هنا: قال عنه بعض العلماء، لا مزيد عليه في التفصيل في مسألة النشرة، أنه ذكر أن النشرة على قسمين، وعلى ذلك مشى أهل العلم. التفصيل حسن وجيد عند ابن القيم رحمه الله. النوع الأول: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي قال عنه: وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. يبطل عمله عن المسحور، فيزول بذلك أو يزول بذلك السحر. وقوله: فيتقرب الناشر والمنتشر، الناشر هو الذي يحل السحر، والمنتشر وهو هنا الساحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه، وذلك حرام. ولماذا ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع من الباب؟ ذكره المصنف لما فيه من الجمع بين القولين، لما فيه من الجمع بين القولين، وبيان أنه لا تنافي بينهما، وإنما يصدق بعضها بعضا، أي أن كلام الأئمة والسلف كان كلاما متفقا على هذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. فمن ورد عنه أنه ينكر النشرة مطلقا تنزل على ماذا؟ على النوع الأول، حل السحر بسحر مثله. وإذا ذكر جواز ذلك مطلقا على ماذا يحمل؟ إذا ذكر عن بعض السلف أنه يجوز ذلك مطلقا فعلى ماذا يحمل يا أبا عمر؟ الآن نجد في كلام بعض السلف أنه يجوز النشرة، على ماذا يحمل هذا التجويز؟ على حسب ماذا؟ على إيش؟ نعم، يحمل على الأمور الشرعية من الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات. طيب، يعني من قال جائز النشرة على ماذا يحمل كلامه؟ على الرقية والتعوذ. ومن قال ليس بجائز على ماذا يحمل؟ على السحر. طيب، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أي في هذا الباب. الأولى النهي عن النشرة، وذلك لحديث جابر، وليست فيه صيغة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا أو نهى الله عن كذا، وإنما ذكر بصيغة أخرى. هذه الصيغة حملها أهل العلم على النهي كما هو ظاهر في نصوص الشرع، وهي قوله من عمل الشيطان. المسألة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه، هذا سبب لإزالة الإشكال، والإشكال هو الأمر الذي يوجب التباسا في الفهم. الأمر الذي يوجب التباسا في الفهم يسمى إشكالا، وبوجود هذا الفرق زال الإشكال وزال اللبس. وهذه المسألة مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله وهنا سؤال لم يذكر المصنف رحمه الله إلا مسألتين، مع أنه قال فيه مسائل، فلماذا ذكر قوله فيه مسائل ولم يذكر إلا مسألتين؟ أجاب عن ذلك الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، فقال: والجواب والله أعلم أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب، يعني أن عبارة المصنف في جميع الأبواب فيه مسائل، مع قصده المثنى، مع أنه يقصد المثنى ولو مسألتين. فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى، كما قال الله تعالى: فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، لأن المخاطب اثنان أو اثنتان. أو أن هذا على قول من يجعل أقل الجمع اثنان، كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، على الأخوين، حمل ذلك على الأخوين، يعني وجد أخوان، وهنا عبر بماذا؟ بإخوة، والمراد ماذا؟ أخوان فأكثر. فهذا يدل على أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على الاثنين. طيب، هذا ملخص كلامه رحمه الله. هنا مسألة، وهي: هل هناك خلاف عند الفقهاء في مسألة حل السحر بسحر مثله؟ هل هناك خلاف عند الفقهاء في هذه المسألة؟ نعم، يوجد. قالوا: إذا كان للضرورة. والآن سنناقش شبهة الضرورة، هذه الضرورة التي ادعاها بعضهم، بعض الفقهاء، فرخص ذلك لأنها ضرورة. الجواب عن هذه الشبهة، يقال: ما ضابط الضرورة؟ ما هي ضوابطها حتى تنزل مسألة الضرورة عليها؟ الضرورة لها ضوابط وشروط، فمنها ألا يكون للمضطر وسيلة يدفع بها غيرها، وهنا يقال إن هناك وسائل أخرى شرعية لدفع هذا السحر ولإبطاله وإزالته. ما هي الطرق الشرعية؟ الرقية والتعوذات والدعوات سبب ووسيلة من الوسائل التي يزال بها السحر. فهل تحقق شرط من شروط الضرورة؟ ألا يكون للمضطر وسيلة غير هذه الوسيلة، هذا لا وجود له لأن في هذه المسألة، لأن هناك وسائل شرعية يزال بها السحر كما ذكرنا، كالرقية ونحو ذلك. من شروط الضرورة أيضا أن يتحقق بفعل هذا الأمر إزالة الضرر، وفي الحقيقة والواقع أن الضرر لا يزيله ذلك الساحر، بل يزيد الطين بلة وشدة. ولم يعلم عن ساحر أنه نقض ذلك وهو لا يعمل لغيره وهو لا يعمل لغيره، فهذا الشرط أيضا منتف في مسألة دعوى الضرورة، أنها ضرورة. الشرط الثالث ألا يكون الاضطرار مؤديا إلى ارتكاب ما هو أعظم فسادا، ما هو أعظم من الضرورة. نعم، ويدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يؤمن على هذا المسحور أن يرتكب الشرك بالله عز وجل من أجل أن يفك عنه ذلك الساحر السحر، لا يؤمن عليه من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن ذلك ذريعة إلى طلب السحر ابتداء، أن يطلب منه معرفة أمور في السحر ابتداء ولو لغير الضرورة، يفتح المجال للغير فيقع الناس في الشرك بالله عز وجل وهم لا يشعرون. الأمر الثالث أن ذلك يسهل للسحرة أن يكثروا من تعاطي السحر من أجل أن يفتكوا بالناس وأن يؤثروا على الناس. وأيضا ربما دعاهم ذلك إلى عمل سحر آخر للذي يأتيهم، عمل سحر آخر للذي يأتيهم وبطريقة خبيثة. الأمر الذي يليه أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم إقامة الحدود الشرعية على السحرة، فكيف يقام عليهم الحد الشرعي وهم ينشرون مثل هذا والناس يعتقدون فيهم ويطلبون حل السحر عن من سحروا؟ كيف يقام عليهم ذلك الحد؟ إذن هذه الأمور تنفي مسألة دعوى الضرورة، فليس هناك اعتبار لهذه الضرورة لأنها فقدت شروطها وضوابطها. نكتفي بهذا. نعم، أضرب مثلا لماذا؟ هو يقول بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ربما قال يجوز في حال الضرورة، هذه الضرورة ليست ضرورة، نحن نفينا أن تكون ضرورة، يدعى أنها ضرورة وليست ضرورة، يقول أنا مضطر لأنه قد تعب لأنه قد شرد لأنه قد أنا أضطر أني أذهب إلى الساحر، يقال هذه ليست ضرورة، لأن من شروط الضرورة ماذا؟ ألا توجد وسيلة أخرى لحل هذا الأمر. وهناك الرقية والأذكار والأدعية، هناك ما يزيل السحر بإذن الله عز وجل. أيضا يقال أن هذا الأمر يؤدي إلى ما هو أعظم، مثل الشرك بالله عز وجل وإتيانهم ورفع من شأن السحرة، وربما يدعوهم لأن يفتكوا ويفعلوا ما هو أكثر وأعظم. فهمت الآن؟ يعني لو قال الآن شخص قال أنا ولدي له 5 سنوات وهو مسحور، وقد أصابه وأصابه الآن في الشوارع وهنا وهنا، ما في وسيلة إلا أذهب إلى الساحر، أنا مضطر، فماذا يجاب عنه؟ ها عندك؟ نعم، أن هذا يؤدي إلى ما هو أعظم منكرا وأعظم فسادا، وهو الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب أيضا ربما زاد، يعني لا يوجد دفع للضرورة، لأن الساحر قد يفك شيء من أمور السحر ويبقيه على ما هو عليه، لكن يتفق مع من كان في ذلك الشخص، يتفق معه في أن يريحه شهرا أو شهرين، يتركه وهو ما زال فيه، لكن يتركه لفترة ثم يرجع إليه أشد مما كان، وحينئذ يشتد طلب الناس لمن؟ لذلك الساحر، يقولون لا بد أن نذهب إليه. المرة الأولى أخرجه ولم يخرج، بل وضع بجوار الجن جنيا آخر، وهكذا يتعاملان مع ذلك المسحور، نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ما يتعلق بالنشرة من أحكام، وبقي أن نذكر ما هو البديل عن الذهاب إلى الساحر لحل السحر. هناك عدة أمور ينبغي لمن ابتلي بالسحر أن ينظر فيها وأن يعمل بها، وهي من الأمور المهمة التي يرجى بها زوال ذلك السحر. الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله ذلك المسحور وذلك بفعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من شركيات وبدع وخرافات ومعاصي ومنكرات، لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فهذا وعد من الله عز وجل لمن حقق الشرط وهو التقوى.
الأمر الثاني الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، فقد قال ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة سحر، القصة التي ذكر فيها سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ والشاهد من ذلك هو قوله دعا ودعا، أي أنه كرر وأكثر من الدعاء، فالدعاء سبب لإزالة ذلك السحر. ثم قال: أفتاني فيما استفتيته، أجابني فيما دعوته. وهذا الدعاء ينبغي أن تتحرى فيه أوقات الإجابة، لا سيما الثلث الأخير من الليل، فإن تحريه مطلوب وفيه زيادة في زوال المكروب. الأمر الثالث التداوي بالرقى الشرعية من قبل الشخص نفسه ومن قبل غيره، لأن الله عز وجل لما ذكر القرآن قال: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. بل ينبغي تحصين البيت بالقرآن لا سيما بسورة البقرة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن التعاهد بالرقى، الرقية بالقرآن أمر عظيم، سبب لإزالة السحر، وفيه كفاية عن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين. والسور التي تقرأ لإزالة السحر سورة البقرة، لما سمعت أنها لا تستطيعها البطلة، ومن ذلك سورة الفاتحة لأنها رقية، سميت بالرقية وبالشافية وعدد من الأسماء، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. ومن هذه الآيات أو السور سورة المعوذتين أو سورتا المعوذتين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ومن ذلك أيضا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تكفي من قرأهما، والحديث ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود. وهكذا أيضا الآيات التي يذكر فيها عدم فلاح الساحر وإبطال سعيه، هذا من الآيات التي لها أثر في الرقية. ومن هذه الأمور أيضا استعمال الأدوية المباحة، الأدوية المباحة مثل التصبح، يعني في أول الصباح بسبع تمرات عجوة، لما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ومن هذه الأدوية المباحة العسل، لأن الله عز وجل كتب فيه الشفاء وقال فيه شفاء للناس، وله أثر طيب، له أثر طيب في إزالة السحر. وكذا أيضا من الأدوية الحبة السوداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها شفاء من كل داء، وهذا يدل على عموم الاستشفاء بها إلا السام أي الموت. ومن الأدوية أو من ما يذكر من الأمور التي تكون غنية عن الذهاب إلى السحرة الاستفراغ، الاستفراغ. وذلك بإخراج ما في الجسم أو ما في المعدة أو ما في الدم مما يخشى وقوع السحر فيه، فإن كان السحر مشروبا أو مأكولا يستخرج بالمسهلات كالسنا ونحوه، المسهل يخرج ذلك المأكول والمشروب من السحر. وإن كان مستوطنا الرأس أو الظهر فتستعمل له الحجامة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الاستفراغ، أصول الاستفراغ خمسة، أصول الاستفراغ خمسة: الإسهال والقي وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق. قال هذه استفراغات هي الأصول: الإسهال والقي وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق. قال وقد جاءت بها السنة، ثم سرد جملة طيبة من التعريف بهذه الأمور كما في كتابه زاد المعاد. الأمر الأخير في هذا الباب حتى ينشر الشخص المسحور بطريقة شرعية ومباحة، ألا وهو استخراج السحر من موضعه وإبطاله، استخراج السحر من موضعه وإبطاله، وهذا من أبلغ ما يكون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل ربه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة، فلما استخرجه وأتلفه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال. قال ابن القيم في هذا الأمر وهو استخراج السحر من موضعه وإبطاله وإتلافه، قال فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. هذه جملة من الأمور إذا فعلها المسحور يخرج بإذن الله عز وجل من السحر ويسلم ويبطل السحر بإذن الله عز وجل.